صفحة 130 الطبعة الأخيرة، وقفنا إلى عند قوله وخرج الطبراني. ها تفضل عمر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه. وذكر الحديث.
في هذا الحديث وفيه ضعف، لكن فيها أدلة أخرى وردت فيها ألفاظ الظل، أدلة صحيحة، مثل حديث سبعة يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. فهذا الحديث في ذكر الظل من أحاديث الصفات والأخبار عن ما يتعلق بالله عز وجل، سواء من باب الأسماء أو من باب الصفات أو من باب الأخبار. فهذا الحديث يتضمن الخبر عن الظل كغيره من الأخبار الأخرى. وورد لفظ الظل بعبارات يعني مفسرة ومجملة، فورد تفسير الظل بأنه ظل العرش، في ظل عرشه، وورد الظل منسوب إلى الله عز وجل. والأمر غيب، هل معنى الظل هنا المطلق أو الظل المنسوب إلى الله يفسر بظل العرش أو لا يفسر؟ هذه مسألة خلافية، لأنه إذا جاء النص بمثل هذا السياقات يجوز تفسير بعضه ببعض، ويجوز أيضا العكس، يجوز أن نقول هذا خبر مستقل وهذا خبر مستقل، يجوز أن نقول ظل العرش شيء وظل الله شيء آخر، ولا يضر، لأنه هذا خبر عن أمر غيبي لا نعلم كيفيته، فهو حقيقة من الحقائق التي غابت عنا. فيجوز أن ينسب الظل إلى الله لأن الله نسبه لنفسه، ويجوز أن ينسب الظل إلى ما نسب إليه مثل العرش في ظل عرشه، ولا يلزم أن نحمل ظله على ظل عرشه بالضرورة لأن هذا أمر غيب. لكن أيضا من حمله من أهل العلم المعتبرين من أهل السنة لا يعني نخطئه، لأن يبقى هذا من المحتملات. وإذا نسبنا الظل إلى الله عز وجل فهو من باب الخبر، لا يلزم أن نتحكم فيه بمعنى ولا كيفية، بمعنى يعني نحدده ولا كيفية، لكن نؤمن أنه خبر صادق جاء عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمر كما جاء. فهذا من النصوص التي تمر كما جاءت. من فسرها بأنها صفة فله ذلك، من قال أنها ليست صفة إنما هي خبر وهو لا ينفي الصفات ولا يؤول فله ذلك، مثل الهرولة التي ستأتي. نعم،
صحيح أن خبر ليس بالصفة،
الظاهر أنه خبر، هذا هو الأرجح فيما يبدو لي أنه خبر ليس بصفة. نعم.
وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، وقوله: إن الله قبل وجهه إذا صلى، وقوله: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وقوله: للذين رفعوا أصواتهم بالذكر إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي رواية: وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي رواية: هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، وقوله: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه.
في هذه النصوص وردت معاني المعية بألفاظ متعددة: القرب والمعية، وكذلك العلم والعبارات المرادفة، العلم والإحاطة ونحو ذلك. هذه كلها معاني تدور على معنى القرب، قرب الله عز وجل من عباده. فأولا يجب أن نفهم أنه إذا ورد لفظ أن الله قريب وأن الله معكم وأنه معنا وأن الله عز وجل تجاه أحدكم إذا صلى إلى القبلة أو أن ربه وبينه وبين القبلة أو نحو ذلك، كل هذه المعاني تدور على أن الله عز وجل مع عباده معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي معية الربوبية مع الخلق كله، فهو عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو الذي بيده تصريف الأمور. أما المعية الخاصة فهي معيته لعباده الصالحين. وهذه المعية يجتمع فيها المعنى الأول وهو القرب والإحاطة، ويجتمع فيها المعنى الثاني وهو معية الحفظ والتأييد، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. القرب والمعية تشمل جميع معاني القرب والمعية المعنوية والحسية، فهو قريب عز وجل من عباده حسا، بمعنى أنه فسر ذلك لأنه أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو العرق الأساسي في جسم الإنسان، يمتد من القلب إلى الرأس، بل قالوا حبل الوريد قالوا هو الشريان الأساسي، شريان في جزء من جسم الإنسان. لكن هل لا يعني ذلك أن الله عز وجل حل في الإنسان؟ لا. لماذا؟ لأن لابد أن نفسر المعية بنصوص أخرى، وهذا مما تميز به منهج أهل الحق، منهج النبيين والمرسلين والصحابة والتابعين وسلف الأمة، أنهم يجمعون بين ما دلالات النصوص. فمعية لابد أن نفسرها بمعنى آخر أو نردها إلى معنى آخر وهو العلو، فالله عز وجل هو العلي وهو فوق السماوات وفوق عرشه. إذن المعية ليست مخالطة هنا، إن معية علم، معية إحاطة، معية تدبير، معية ربوبية. ثم بالنسبة لعباد الله الصالحين، لعباد الله المؤمنين، معية حفظ، معية رعاية وتأييد. ومع ذلك هناك معنى لا بد من استشعاره وإن كان صعب، لكن لا بد من الإشارة إليه دفعا للإشكال، وهو أنه كيف يقال أن الله فوق سمواته بذاته سبحانه، علي على عرشه، ليس مخالط لمخلوقاته، ثم يقال أنه معنا، وما يكون من نجوى إلا وهو معهم على أي حال كانوا بأي عدد كانوا، وما يكون، وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد. كيف نجمع بين هذه المعاني؟ نجمع بينها على اعتبار أن نسبة القرب والبعد بالنسبة إلى الله عز وجل تختلف عن نسبة القرب والبعد ما بين المخلوقات. نحن نقول ما بين السماء والأرض بعيد، أليس كذلك؟ لكن وأجمل، لأن التفصيل لا يجوز في الأمور الغيبية، لكن اجمل بما بدلالات النصوص علشان ما نقول شيء ما ورد في النصوص. أليس الله عز وجل ذكر لنا أنه الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ ما معنى هذا؟ ولله المثل الأعلى، هذا يعني أنه ليس عليه بعيد، فهو قريب من جميع خلقه، لكن بمقاييس غير مقاييسنا نحن، لأن الله عز وجل له المثل الأعلى ولا يشبه خلقه ولا تحكمه مقاييس الزمان والمكان. إذن فالقرب حقيقي، قرب الله عز وجل من خلقه حقيقي، لكنه ليس كما نفهمه بمفاهيمنا القاصرة أنه قرب حلول أو قرب ماسة، لأنه عز وجل مستوى على عرشه وهو فوق سمواته، ومع ذلك الخلق كله تحت قبضته، فليس عنه بعيد، ليس عنه شيء من خلقه بعيد. والله أعظم وأجل من أن نحكم في تصورنا له بالمقاييس المادية والزمانية والمكانية، لكننا نفسر على أهل النصوص حقائق. هذه النصوص حقائق على يمين لك بجلال الله، ولو أخذناها بالمقاييس المادية لصارت معضلة لا يمكن أن تفهم، لكن ما نأخذها بالمقاييس المادية. وكذا بقيس أمور الغيب، لأن الإشكال في مسألة المعية والقرب والعلو والفوقية يرد عند كثير من الناس، حتى عند كثير من أهل السنة، لأنه يقول لا أستطيع أن أجمع. نعم أنا مؤمن مسلم لكن أستطيع أن أجمع. نقول تستطيع أن تجمع لو أنك أخذت بالأمر على أساس أن هذا لا يخضع للقياس المادي، لا يخضع للأحكام التي عليها البشر وتعرفوا عليها. فالله عز وجل قريب من خلقه لأن الخلق لا يساوي شيئا أمام عظمة الله سبحانه، فهو قرب يشمل جميع معاني القرب ما عدا الحلول والمماسة. وكذلك العلو أيضا لا يعني البعد في حق الله سبحانه، البعد فيما بين المخلوقات، أما كونه علي على عرشه سبحانه مستوى على عرشه فوق السماوات فلا يعني على ذلك أنه بعيد. نعم. حمل المعية على المعية بالعلم ما يجوز، هذا تأويل. في بعض النصوص قد تحمل على العلم بعض النصوص، لكن مجموع نصوص المعية لا يجوز أن تحمل على العلم فقط، بل هي معية تشمل جميع معاني المعية على ما يليق بجلال الله عز وجل، فهو معنى بذاته، وهو معنى بعلمه، وهو معنى بربوبيته وتدبيره، وهو مع المؤمنين بحفظه ورعايته وتأييده. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن فهم من
نعم هذا الحديث أيضا يدور حوله كلام كثير عند أهل البدع والأهواء أهل التأويل، بعضهم يرده وبعضهم يؤوله، مع أنه من ضمن الأخبار عن الله عز وجل، فهو خبر صح في الأحاديث الصحيحة، ولا مجال لرد سنده، ولا مجال أيضا للطعن في متنه، لأنه كسائر الأخبار عن الله سبحانه ورد في القرآن مثله ما يشبهه من حيث وجه الخبر. فعلى هذا نستطيع في وقفتنا مع هذا الحديث أن نثبت أمور. أولا إثبات النفس في حق الله عز وجل على ما يليق بجلال الله، فالنفس لا تعني النفس المعهودة عند المخلوقات كما يزعم أهل الكلام، فينفون عن الله النفس ويقولون ليس المقصود بها النفس بذاتها إلى آخره. النفس يعني كسائر الصفات، كسائر الصفات الذاتية والفعلية وغيرها، فتثبت على ما يليق بجلال الله عز وجل، لأنه قال ذكرته في نفسي. وكذلك الملائكة المقصود بهم الملائكة الذين وغيرهم، ربما خلق الله عز وجل ما يشاء من خلقه، لكنه ورد وصف الملأ الأعلى بأن منهم الملائكة، قال ذكرت في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا إلى آخر الحديث، إلى أن قال أتيته، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث خبر عن الله، لكنه يختلف عن كثير من الأخبار الغيبية البحتة. هذا فيه جانب متعلق بعالم الشهادة، وهو أن الله عز وجل سمى العبادة له، سمى يعني نوع العبادة له وأصناف العبادة له، وصفها بأوصاف، فيعني العبادة القليلة سماها شبر وصفها بشبر، والأكثر سماها ذراع، والأكثر سماها باع، فالشبر المعروف والذراع أكبر منه والباع أكبر منه، هذا وصف لأعمال العباد في عبود عبادتهم لله عز وجل. ونعلم أن هذا الوصف ليس المقصود به مجرد المشي، مقصود به عبادة الله على ما شاء. ما في أحد يقول والله أنا وسيلتي إلى رضا الله عز وجل وإلى الوصول إلى ما يرضي الله وإلى الجنة أن أمشي شبر أو أمشي ذراع أو أمشي باع، من المقصود به تعبيرا عن عبادة الله على ما شرع، فمن اقتصد في العبادة كأنه مشى شبرا، ومن زاد مشى ذراعا، ومن زاد مشى باع. إذن يقابله جزاء الله للعبد، هذا من لازم فهم الحديث. لكن هل يعني هذا أن نفسر الحديث كله بهذا التفسير بحيث نؤول؟ لا، نقول الحديث له جانبان، جانب المعنى الذي ندركه وهو تفسير عبادة الناس لله عز وجل بالمسافات، ونعلم أن المقصود في هذا نوع العبادة قوية ضعيفة أو أقوى إلى آخره، وجانب آخر وهو ما يتعلق بالله عز وجل حيث يعني وصف نفسه بأنه تقرب شبرا وتقرب ذراعا إلى عبده وتقرب باعا وأنه أتاه هرولة. فهل يعني هذا أننا نصف الله بالمشي والهرولة؟ طبعا هذا كسائر أخبار الغيب، إذا فهم أحد من العلماء أنه يفهم الصفة فيكون ذلك كذلك، ويكون بما يليق بالله عز وجل من غير تشبيه، كما أثبتنا لله عز وجل النزول والاستواء ونحو ذلك من الأفعال، فلا مانع أن أحد يفهم من هذا الحديث صفة المشي والهرولة لكن ليست كمشي المخلوق ولا هرولة المخلوق على ما يليق بجلال الله. لكن الراجح أنه من باب الخبر ليس من باب الصفة، هذا هو الراجح. الراجح أنه لا يعني يلزم أن نصف الله عز وجل بصفة الهرولة، لأنها قوبلت بعمل البشر، وما دامت قوبلت في الحديث نفسه بعمل البشر فإنها مثل على جزاء الله لعبده، وليس من باب التأويل، من باب التفسير النص الواضح ليس تأويلا، لأن هذا سياق الحديث. ومع ذلك أن يفهم منه أحد أنه يفهم الصفة فهذا ماش على قاعدة السلف لا حرج فيه. فلا ينبغي لأحد ممن فسر الحديث بهذا التفسير أن يضغي على الآخر ولا العكس. فمن قال هذا من الأحاديث التي تفسر بالمجازات والجزاء والمشاكلة على العمل فله ذلك، مثل الذين قالوا ما نفرد صفة الاستهزاء لله عز وجل، إنما لابد أن نذكرها مركبة، الاستهزاء بالمستهزئين، الاستهزاء بالمنافقين، ولا نفرد لله صفة المكر، إنما نقول يمكر بالماكرين ويمكر بالكافرين. له ذلك، لأنه ما نفى الصفة إنما قيدها بمعناها. وهكذا هنا من قصد بالهرولة المجازات فالدليل يدل على ذلك، لكن لا يجوز له أن يرد نفي الصفة، لأنه قد تفهم إثبات الصفة على ما يليق بجلال الله، وليس في إثبات الصفة من هذا الخبر حرج. لكن الراجح من سياق الحديث أنه يفهم أن هذا خبر عن فعل الله عز وجل في جزاء عباده بدلالة القرينة. القرينة موجودة، ما نحتاج نتكلفها من الخارج مثل ما يفعل المؤولة في تأويل الوجه واليد إلى غير ذلك. فهؤلاء ما عندهم قرائن لأنه أمر غيب بحت، لكن هنا هذا يتعلق بمجازات العباد على أعمالهم، ووصف عملا لا يعملونه لكن ضربه مثلا، وهو المشي والهرولة، وهم لا يعبدون الله مشيا وهرولة، إنما يعبدون الله على ما شرعه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك السكوت كذلك، يعني من الأمور التي هي أخبار، يجوز أن نثبت من الصفة ويجوز أن نقول هي خبر يثبت الله عز وجل على ما يقبل جلاله ويمر كما جاء، نفهم منه أنه حقيقة، لكن لا يلزم أن نثبت منه الصفة، ونحن فاهمين نفهم معناه على ما يليق بجلال الله سبحانه. نعم.
ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بكر المزني: من مثلك يا ابن آدم؟
من مثلك
يا ابن آدم؟
يظهر أن دخلنا في آثار السلف في هذا الموضوع وهي طويلة ومترابطة، فنتركها للدرس القادم إن شاء الله. في الجامع سيتحدث الشيخ الآن أو سينقل لنا صورا من أعمال العباد وآثارا لهم فيما يتعلق بتحقيق معنى الإيمان والإحسان والعبادة لله عز وجل. هذه الصور تحتاج إلى أن نقعد لها تقعيد على نهج السلف، لكن نترك التقعيد إلى آخر سياق هذه الآثار. إنما قبل أن نبدأ لابد أن نشير إلى أن هذه الآثار اجتهادات شخصية، بعضها يستقيم على منهج السلف وبعضها لا يستقيم، بعضها لا يستقيم، والذي لا يستقيم منها فحواه نوافق عليه ما قالوا وما فعلوا أولئك العباد، لكنه على الألفاظ والمصطلحات التي وردت فيه نظر على نحو ما سأذكره إن شاء الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: قال بكر المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت، خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت، دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان. ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة. قال ثور بن يزيد: قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريين، كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال اخلوا بمناجاته اخلوا بدعائه، خرجه أبو نعيم. وخرج أيضا بإسناده عن رياح قال كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى أقعد من رجليه، فكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة ويقول عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وقال أبو أسامة دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيته كأنه منقبض، فقلت كأنك تكره أن تؤتى، قال أجل، فقلت أو ما تستوحش، فقال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده ألا تستوحش، فقال ويستوحش مع الله أحد. وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقال غزوان إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. وقال مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وقال مسلم العابد لولا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. وقال ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه. ثم غشي عليه. وعن إبراهيم بن أدهم قال أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا، فإذا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل، وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. وقال الفضيل طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. وقال أبو سليمان لا آنسني الله إلا به أبدا. وقال معروف لرجل توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك. وقال ذو النون من علامات المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه. ثم قال إذا سكن القلب حب الله تعالى أنس بالله، لأن الله تعالى أجل في صدور العارفين أن يحبوا سواه. وكلام القوم في هذا الباب يطول ذكره جدا، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى. فمن تأمل ما أشرنا
إليه. لحظة أبو عمر، طبعا سنستكمل هذا المقطع عشان نقف على موضوع أشراط الساعة، لكن مناسبة سياق هذه الأثار والأوصاف عن بعض السلف وبعض العباد، حب أن نشير إلى مقارنة هذه الأمور بمنهج المنهج العام الذي عليه سلف الأمة. لا شك أن من هؤلاء العباد ومن يعني من وافقهم من هم على طريق الاستقامة في الأصل، لكن لا يعني ذلك أن نأخذ كل ونسلم بكل ما قالوه وفعلوه دون أن نعرضه على المنهج منهج الكتاب والسنة اللي عليه سلف الأمة. ولذلك مثل هذه الأثار وردت فيها معاني ليست على المنهج، ينبغي أن نتنبه لها، مثل الذي يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة، هذا أظنه تجاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة العباد من الصحابة الذين رضي النبي صلى الله عليه وسلم أعمالهم. هذا أمر لا ينبغي أن تطلع إليه المسلم، بل يقتصد يعني يصلي لا مانع يصلي، لو صلى أكثر الليل ما دام ما يجد في نفسه إخلال بعمله ولا مشقة فله ذلك، لكن أن يعد 1000 ركعة هذا ليس على النهج الأسلم، وما حدث له بعد ذلك حتى أقعد من رجله إلى آخره هذا كله تجاوز المشروع، ولا يخلو أن يكون فيه شيء من المبالغة أو حكي بمبالغة، ربما لم يكن هذا هو الواقع، الله أعلم. وإن كان هذا هو الواقع فقد خرج عن أصل السنة وعن السمت وغير ذلك أيضا من المعاني التي وردت، مثل التعبيرات عن بعض المعاني اللي وردت عن بني إسرائيل، ومثل التركيز على نوع معين من العبادة دون الإشارة إلى المعاني الأخرى، ومثل حصر لذة العبادة والسعادة والأنس بنوع معين دون الطاعات والأعمال الصالحة الأخرى، كل هذا على خلاف النهج. ولذا أحب أن أنبه إلى أصول معتبرة عند السلف نزم بها مثل هذه الأمور. أول ذلك أن بعض ما ورد ليس عليه دليل من السنة، وما ليس عليه دليل لا ينبغي أن يجعل أنموذج وقدوة للناس، مثل الألف ركعة أو العزلة، العزلة يستوحش من الناس، قد يكون هذا لفرد، نعم الله عز وجل أعطاه من يعني من الأمور ما يجعله لا يستطيع أن يعاشر الناس أو لا يعبد الله حتى يبتعد عن الناس، لكن ليس هذا منهج، هذه حالة فردية، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بأن يعتزل أمور كثيرة وأنه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، هذا ليس نهج عليه عموم الصحابة، انفرد به رجل له خصائصه ونزعاته ويعني أحواله التي تخصه ومن كان مثله، لكن ليس هذا هو النهج العام. إذن هذا لم يرد في السنة، هذه الأحوال لم ترد في بعضها لم يرد في السنة، فلا تكون نهج، ولا ينبغي أن يكون أصحابها قدوة من كل وجه، قدوة من بعض الوجوه، كونهم أحبوا الخير يعني تعلقوا بالله عز وجل، تعلقت بقلوبهم بعبادة الله، هذا أمر مطلوب، لكن نوع العمل لا. إذن ليس هذا من السنة أو بعضه. الثاني وهو المهم بعد الأول هو أن هذا النهج ليس هو منهج القدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو من السنة، يعني لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، لكن أيضا حتى الصحابة لم يفعلوه، لا سيما في عهد الخلفاء الراشدين الذين ربما تكون أفعالهم فيه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. فلو نظرنا إلى الكمل من الصحابة ومن التابعين وتابعيهم نجدهم ليسوا بهذه المثابة، فهم جمعوا بين الفضائل، لم يفرقوا بين فضيلة وفضيلة، وإن كان بعضهم قد يكون أقوى على بعض الفضائل من الفضائل الأخرى، لكنه لا يحصر الناس عليها كما يفعل العباد. العباد مشكلتهم كل واحد تذوق نوع من العبادة يريد أن يحصر الناس بها، فصاحب الصيام يعني كأنه يشعر الناس أن هذا هو الطريق الوحيد، وصاحب القيام كأنه يريد أن يشعر الناس أن هذا هو الطريق الوحيد، صاحب العزلة يعلن للناس أن هذا هو الطريق الوحيد إلى الله عز وجل، هذا كله خطأ، الطرق إلى الله بالأعمال الصالحة عموما. إذن منهج أصحاب الكمال ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده أكامل الصحابة وأكامل التابعين وأسلف الأمة التوازن في الأمور، يعطون كل شيء حقه، وإذا عملوا عملا لم يحقروا العمل الآخر، إذا عملوا عملا من أعمال الصالحة لم يقصروا الناس عليه ولم يدعوا له دون غيره. ولذلك نجد العشر المبشرين بالجنة كأنموذج غالبهم ممن يمارس الحياة كما يمارسها الناس، وفي العبادة من أقوى الناس عبادة، أبو بكر الصديق عابدا وكان يأخذ حظه من النوافل، كان مشهورا بالدخول في أكثر أعمال الخير وأبواب الخير، وكان يتاجر وكان خليفة وكان يجاهد، وكذلك بقية الأربعة وأكثر العشرة المبشرين بالجنة. قد يكون من العشرة من هو مغمور في أمور، لكنه أيضا لم يعرف أنه صاحب منهج جزئي، ليس صاحب منهج جزئي في العبادة والدين. أيضا هذه الأمور التي أشار إليها أو نقلها لا تخلو من التأثر باتباع سنن الأمم الأخرى، تجد استمداد من بني إسرائيل، استمداد من أهل الكتاب، استمداد من عباد الهنود، استمداد من عباد الديانات الأخرى الذين يعشقون أشياء ليست من الشرع، العزلة ترك الجماعة أو التمني ترك الجماعة كما يفعل بعض العباد، يعني هذا واحد منهم، ولا آخرون ما ساق لهم الشيخ لأنه ما يمكن ما يرى أن عملهم مشروع. هناك آخرون اعتزلوا الجماعة، بل اعتزلوا الأمة، حتى صرح أحدهم أن مصاحبة الكلاب خير من مصاحبة الناس، وهو بين المسلمين، بين المسلمين يعيش. بس سوى تساهل في هذه النزعة، نزعة العزلة، ليست يعني من الإسلام في شيء إلا إذا كان شخص له ظروفه. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة بأن يعتزلوا في بعض الأوضاع والفتن، لكن ليس هذا منهج. هذا يخص ناس سألوا عن أشياء إذا وقعت، إذا صار كذا، إذا صار كذا، فيعني من باب الاحتياط أمروا بأن يفعلوا يعتزلوا، لكن ليس هذا هو الأمر على العموم. بل الأمر القاعدة العامة أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. واليد العليا خير من اليد السفلى، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ولا شك أن الاعتزال يؤدي إلى الضعف، ويؤدي إلى الهوان، ويؤدي إلى ترك الواجبات، ويؤدي إلى ترك الجماعة وخذلان الجماعة إلى آخره. إذن هذه المسالك لا تخلو من تأثر بمسالك عباد الأمم الأخرى، ولذلك لما يعني تعمق أصحابها فيها في القرن الثاني الهجري والقرن الثالث نشأت عنها البدع، وهذا ما أنا سأذكره في آخر فقرة. الأمر الرابع أن في الحقيقة لو نتأمل حتى أقوال العباد أو الصالحين الذين تعلقوا ببعض الأعمال، نجد أن كل إنسان يمدح عمله ويرى أنه هو الطريق إلى الله. إذن أعمال الشرع تتكافأ وفي كل منها خير، ولذلك نقول لهؤلاء العباد الذين عشقوا العزلة وقالوا أننا نستوحش من الخلق ونستأنس بالله عز وجل، نقول نعم تذوقتم هذا، لكن لو ذقتم طعم الجهاد لحقرتم اعتزالكم للعبادة. لو ذقتم طعم الأمر المعروف أن المنكر وسعادة الإنسان به ولذة التعبد به وما يشعر به الإنسان من أنه يخدم دينه أمته، لوجدتم أن هذا هو، لقلتم أن هذا هو الباب الذي يجب أن يسلك. ولو جربتم أي فرض من فرضول الكفاية أو عمل من أعمال الصالحة لقال كل واحد منكم هذا هو العمل الذي يستأنس الإنسان فيه بالله عز وجل. إذن كل عمل صالح مخلص بنية الإنسان يستأنس فيه بالله عز وجل، لأنه أخلصه لله، سواء كان عملا تعبديا بحتا أو كان عملا عاما يدخل في باب الخيرات والصدقات والإحسان ونفع الناس. والذين جربوا أعمال البر فعلا يشعرون بأنها هي الطريق إلى السعادة ولذة يعني الاحتساب لله عز وجل. إذن فمبالغة العباد في ذكر ما هم عليه ليست على وجهها، ما ينبغي أن نسلم بها على إطلاق. نقول نعم هي من ضمن الأعمال العبادة أو الاعتزال للعبادة من ضمن الأعمال التي يستأنس فيها الإنسان بالله عز وجل، لكن لماذا يستوحش من الخلق والله عز وجل أمر بالجماعة وأمر بالخلطة وأمر بالتناصح وأمر بالمعروف أنه المنكر وأمر بالجهاد وأمر، وهذه الأمور كلها لا تتم إلا بالمخالطة. إذن أخيرا هذه النزعات وإن صدرت من أخيار النزعات الجزئية لتحصر الدين أو تحصر العبادة والأنس بالله عز وجل بنوع، لما بالغ أصحابها فيها ولم يأخذوا بمنهج السلف المسدد الشامل صارت منهم بدع، ونشأت عن هذه المناهج بذور البدع الأولى. بذور البدع الأولى أغلبها من العباد الذين سلكوا هذه المسالك الجزئية. نعم اقرأ.
فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله. والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية، ولله الحمد والمنة.
سنت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف حديث جبريل بأنه الدين، قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي بعض الألفاظ أمور دينكم، يعلمكم دينكم كل الدين. ولذلك فعلا مبنى الإسلام على هذا الحديث، لأنه ذكر أركان الإيمان وأركان الإسلام وذكر الإحسان وأشراط الساعة، فالحديث كله فالدين كله يدور على هذه الأمور، وهذه هي أصول الإسلام. وبهذا نرد على الذين زعموا أن السلف الصالح وضعوا للدين من العقائد والأصول ما ليس منهم. السلف الصالح كل عقيدتهم، كل العقيدة التي بناها السلف الصالح وأسسوها على مقتضى الكتاب والسنة تدور حول هذا الحديث، ليس منها ما يخرج عنه، لكنهم فرعوا بعض الأمور لأن الشرع فرع. يعني عندما ذكر الله عز وجل الإيمان عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جبريل أن تؤمن بالله، فلا بد أن يدخل الإيمان بالله، الإيمان بالله كل ما ورد في الكتاب والسنة من ما يتعلق بالله عز وجل في حقوقه وتعظيمه من أسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته. هذه أمور معلومة بالضرورة، أنه لا نكتفي بمجرد أن نقول الإنسان اكتمل إيمانه حينما أقر بالركن الأول من أركان الإيمان وقال أنا أؤمن بالله، لأنه ممكن يقول أؤمن بالله ثم يشرك، ممكن أن يقول أنا أؤمن بالملائكة ثم يقدح في جبريل كما تقدح بعض الفرق تبعا لليهود، ممكن يقول أنا أؤمن بالرسل ثم يقدح في رسالة أحد الأنبياء، ممكن يقول أنا أؤمن بالقدر ثم هو يعترض على القدر. فلذلك علم العقيدة عند السلف لا يخرج عن أصول الإيمان الستة، داخلة فيها الأمور العملية التي أركان الإيمان، وأيضا الإخلاص والصدق ونحو ذلك مما هو من لوازم قبول الدين الذي تاجه الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلنا آخر التعليق على حديث جبريل وهو موضوع أشراط الساعة. قبل أن نبدأ بالقراءة أحب أن ننبه فيما يتعلق بأشراط الساعة، أحب أن ننبه إلى أمور. أولها أن الساعة بدأت أشراطها منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فقه لا بد أن يستحضره طالب العلم، لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الهرج والمرج والكلام الذي فيه تجوز، بل أحيانا فيه يعني قول على الله بغير علم في الكلام عن الساعة وأحداثها والحوادث التي تحدث قبلها. الساعة بدأت علاماتها بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أول علامات الساعة وآخر الزمان البعثة، ثم هناك من علامات الساعة ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث بعده وما حدث عبر التاريخ، لئلا يقال أنه لما تكاثرت علامات الساعة معناته أنها ستقوم، بمعنى أنه يحدد لها وقت حدي أو تقريبي، هذا كله لا يجوز، وهو رجم بالغيب، بل أنه من كبار الذنوب وربما يكون من الكفر. الساعة علمها عند الله، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه، هذا أمر. الأمر الثاني أن بدء أشراط الساعة، يعني بدء أحداث الساعة التي تعتبر الأحداث التي المؤذنة بنهاية الدنيا، لا تكون إلا بالأشراط الكبرى العشر التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما ورد وصفها تنفرط كانفراط السبحة، كالقلادة إذا قطعت حبلها انفرطت انفراطا متواليا لا تكاد تراها إلا وقد انتهت. طبعا هذا أمر نسبي، هي تبقى عشرات السنين والله أعلم من خلال ظاهر النصوص، لكن عشرات السنين هذه كلها ليست شيء إذا قيست بما قبلها. فعلى هذا فإن القيامة، علامات القيامة الساعة الكبرى ما تبدأ علاماتها ولا يعني يأتي الإذان بنهاية الدنيا إلا عندما تأتي العلامات العشر الكبرى. ومع ذلك حتى إذا جاءت العلامات العشر الكبرى لا يستطيع أحد أن يحدد زمنا لنهاية الدنيا، إنما العشر تتوالى وترتبط أحداثها بعضها ببعض كما جاء في سياق الحديث الصحيح، ترتبط أحداثها بعضها ببعض، وأيضا تبقى حياة المسلمين حياة عادية لا يفقد فيها من أصول الدين شيء ولا من متطلبات الحياة شيء، فالدنيا معمورة والجهاد قائم والأمر المعروف والنهي عن المنكر قائم والصراع بين الحق والباطل قائم، المسلمون يعيشون حياتهم الدينية والدنيوية كما يعيشون قبل ذلك، إلا أن أحداث الساعة عظام وكبار وفيها فتن ومخاطر حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كالدجال، وأيضا أحداثها أحداث مروعة، لكن لا تقتضي من المسلم أن يقعد عن ممارسة الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عظيمة في ذلك، قال إذا قامت الساعة، أو ما في معناه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني الفسيلة هي فرخ النخل، صغار النخل، غرس النخل، ويقاس عليها الأشجار الأخرى تسمى فسائل، فهذا يعني تشريع واضح وتوجيه جلي من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوجه الأمة بأن لا يظنوا أن قرب الساعة أو قيام الساعة أو قيام أشراطها يعني أن المسلم يقعد عن وسائل الحياة ويصاب بالإحباط، أبدا، يبغى أن يمارس حياته العادية ويستعد لاتقاء الفتن ويقوم بواجبات الدين، فرائض الإسلام، إقامة الصلاة، شعائر الدين الظاهرة، الحج، الصوم وغير ذلك، ثم الجهاد والأمر المعروف عن المنكر، كل ذلك يقوم على نحو أشد مما كان قبل تلك الأشراط الكبرى، لأنه كما ورد فيه جهاد قائم بين المؤمنين وبين الكافرين، جهاد واضح بين الإسلام وبين أعدائه، جهاد واضح له رايات وله أشخاصه ورموزه، أهل الجهاد ثم المهدي معهم ثم نزول عيسى، خروج الدجال، جهاد المسلمين له، كل هذه أحداث تدل على أن المسلمين سيمارسون الحياة والتكاليف الدنيوية والدينية التي أمر الله بها كما يمارسونها قبل ذلك. أقول هذا لأن بعض الناس لما كثر التكهن في قرب الساعة من قبل بعض الدجالين وأشباه الدجالين ممن كتبوا بحوثا ودراسات زعموا أنها محققة وأنها علمية وموضوعية وأوقعوا في الناس الوهن والإرجاف، تأثر بعض الناس حتى من بعض الشباب وطلاب العلم، حتى أن بعضهم قعد عن يعني كثير من أمور الحياة التي أباحها الله أو أوجبها، ظن منهم أن الساعة قربت ما عليهم اللي ينتظروا، حتى لو قربت الساعة ما يجوز المسلم أن يقعد، بل عليه أن يعني يمارس حياته وشعائر الدين وسائر ما أمر الله به ويمارس حياته الدنيوية كأي وقت مضى ويلحق كالوقت الحالي. الأمر الآخر فيما يتعلق بالساعة هو التحذير من مسالك أولئك المرجفين والمثبطين والمشعوذين والدجالين وأشباههم أو أشباههم ممن زعموا أن الأحداث التي تحدث على سبيل الجزم أنها هي بعض العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها دون أن يكون عندهم دليل ولا قرائن صريحة تدل على أن ما قالوه هو الحق، فقد فسروا الأحداث المعاصرة مثل الحرب على العراق وقبلها حرب الخليج قبل 15 سنة أو 14 سنة وبعدها ما تخللها من أحداث، وفسروا أيضا بعض الأمور المتعلقة بذكر أشخاص معينين فسروها بأشخاص معاصرين منهم أحياء ومنهم من مات، وكل ذلك على سبيل التخرص والخبط والخلط والجرأة على الله عز وجل والقول على الله بغير علم والافتيات على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قرأت بعض البحوث قبل 14 سنة وكثير منكم ربما قرأها فيما يتعلق بتفسير الأحداث وربطها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة، ووجدنا وكنا نجزم بأن ذلك كذب، ونقول هذا في المحاضرات والدروس، وربما بعضكم يتذكر ما ذكرته في الدرس قبل نهايته من الإشارة لمثل هذه الكذوبات والدجل، وكانوا أيضا هؤلاء الأشخاص بعضهم ربط بعض الأحداث المستقبلية برؤى أو بالأحاديث على سنين مضت ولم يتحقق من أوهامهم شيء بحمد الله لأن الله كذبهم وأراد أن يكشف زيفهم، فقد يعني ربطوا أمور بسنين سنة 13 و14 و15 ربطوا أمور بسنين تتعلق بسنة 17 و18 و19 و20 و21 و22 على تفاوت بينهم، كل ما قالوه صار دجل وكذب وطبيعي أن يكون دجل وكذب، ثم ربط هذه الأمور بالأحلام وتفسير الأحلام، وأنا أربى ببعض الصالحين وطلاب العلم الذين وضعهم الله عز وجل موهبة تفسير الأحلام أربأ بهم وأشفق عليهم إذا ما سمعت منهم تفسير بعض الرؤى بأحداث تتعلق بالساعة. فهذا في الحقيقة من عبث الشيطان بعقولهم وإن كانوا من الصالحين. ولذلك كثير من تفسيراتهم للرؤى صدقت إلا تفسيراتهم للأحداث بالتاريخ والأشهر والسنين، ما صدق منها شيء ولله الحمد، وإلا لكانت فتنة على الناس. وأنا سمعت بعض الأشرطة قبل 5 سنوات ربطت بعض الأحداث بعض الرؤى بأحداث وبسنين مضت ولم يحدث شيء، وليتهم يتعظون بما فعلوا وفعل غيرهم. فلا يجوز تفسير أحداث الساعة التي ذكر وصفها جاء وصفها بأحداث أو وقائع أو أشخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تفسيرها على النحو الذي فسروها به، لا من قبل الذين ركبوا الأحاديث ولا من قبل الذين ركبوا موجة تفسير الأحلام. كل ذلك من البدع والأهواء ومن مداخل الشيطان، وهو نوع من الدجل ونوع من الشعوذة والقول على الله بغير علم، إذا لم يكن أعظم من ذلك أحيانا. فلنحذر مثل هذه الكتابات ومثل هذه التفاسير، ونأخذ الأمور بمجملها ونقول الله أعلم. وجميع الأحداث التي حدثت الآن لا نعرف منها من طبق عليه حديث، خاصة الأحداث الأخيرة الكبار، من طبق عليه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجزم، على وجه الجزم إلى الآن ما تبين شيء، خاصة ما يتعلق بأسماء الأشخاص والوقائع المحددة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف بينة جلية لا لبس فيها، ونظائرها مما حدث بين جلي لا لبس فيه، مثل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تخرج نار من حرة المدينة تفعل كذا وكذا، تضيء لها أعناق الإبل ببصرة الشام، هذا حدث واضح جلي من حرة المدينة شرق المدينة، نار ارتفعت أضاءت الدنيا حتى كانت فعلا تسطع في صفحات أعناق الإبل وهي بالشام، نار هائلة عظيمة مسافتها 2 كيلومترات في العرض والطول، هذه حدثت واضحة جلية وعليها نقيس. إذا حدث مثلها فبالوضوح بحيث لا يماري عاقل في انطباقها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا نفسر. أما التخرصات هذه فتبقى من المؤمن المور التي إما أن تكذب أو تعلق على علم الله عز وجل. نعم اقرأ. هو على أي حال كان، هو سمي بركان أو ما سمي، يعني الأمر هو يعني خصائصه خصائص البراكين، لكن ربما كلمة بركان هذه كلمة باصطلاح محدث بهذا الصورة، فلا يمنع أن تكون النار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من نوع البراكين، ما في ما يمنع، لكنها حدثت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم تماما، وأجمع الناس على أن هذه هي، لم يختلف أحد من أهل العلم على ذلك، لأن وقعت جلية واضحة بجميع صفاته التي جاء بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.